الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون والمسلمات، قضاء وقدر، هذا الركن الأصيل من أركان الإيمان، هو مصدر القوة عند المؤمن والمؤمنة، مصدر الاستقرار، الطمأنينة، السكينة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك كما قال عليه الصلاة والسلام، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا استقرت هذه العقيدة في ذهن المسلم والمسلمة ارتاحوا، لأنهم علموا أن كل شيء بقضاء وقدر. والله لا ينفع العويل ولا البكاء ولا الضجيج، إنما ينفع التسليم والإيمان بأن كل شيء مفروغ منه. نحن لا نستطيع أن ندفع شرا ولا نجلب خيرا إلا بإذن الله وبقضاء الله، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قبل أن يخلق الله الخلائق ب50,000 سنة فرغ من مقادير الكائنات جل في علاه، فكل خطوة وكل كلمة وكل تصرف بقضاء وقدر. فإذا عرف المؤمن هذا سكن إلى ما كتبه ربه سبحانه وتعالى. الذي يقع من أحداث قد فرغ منها في علم الله، في كتابة القدر، في قضائه سبحانه وتعالى نفذ ذلك. فواجب علينا أن نسلم ونؤمن، نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نؤمن أن الخير الذي يأتينا من عند الواحد الأحد كتابة وتقديرا وقضاء وعلما، وأن الشر الذي حصل عندنا هو بالنسبة إلينا، أن الذي كتبه وقدره وقضاه وعلمه هو الله لا إله إلا هو، ولا يجوز الانتقاء في القضاء والقدر. إن إحنا إذا كان الخير في صالحنا وأتتنا أمور يعني مبشرة، أمور مفرحة، أمور خيرة، قلنا هذا قضاء وقدر وآمنا وسلمنا. لكن إذا أتت أمور حوادث ونكبات ضدنا ومآسي ومصائب اعترضنا وتضجرنا وغضبنا وثرنا، هذا ليس من الإيمان. الإيمان كل لا يتجزأ بالقضاء والقدر، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، الذي يعجبك والذي لا يعجبك، هذا كله مفروغ منه. بالله عليك، هل بإمكانك أنك يعني تبقي ابنك الذي كتب الله عليه الموت على قيد الحياة؟ ما يمكن. يعني ابنك الذي قدر الله عليه الرسوب؟ ما يمكن. بيتك الذي كتب الله عليه أن يسقط وأن ينهار وأن ينهدم؟ ما يمكن. مالك الذي ضربت به أو تاجرت به يعني هبط أو خسرته، أو أسهمك التي ذهبت، ما يمكن. هذا كلها مكتوبة مقدرة من عند الواحد الأحد. فيا أيها الناس، أريحوا أنفسكم، أريحوا ضمائركم بالإيمان بالقضاء والقدر، ارض بما ليس منه بد. وأنا ذكرت في كتاب لا تحزن أن أحد الغربيين اسمه بودلي أقام في الصحراء الغربية، قال: فأقمت مع بدو رحل من البربر لكن مسلمين مؤمنين بالله، يعني متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت والله جنة الله في الأرض. ومع أنه جاء من البلاد الغربية، جاء من حيث الصناعة وصح المعامل وصح والتقدم المادي، وأتى إلى صحراء إلى رعاة أغنام، لكن وجد عند هؤلاء الرعاة يجد السكينة. قال: وجدت جنة الله في أرضه، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويصلون. قال: فهبت رياح عاصفة مر علينا ومات كثير من الأغنام، فقام شيخ القبيلة قال: قضاء وقدر. فسكنوا وآمنوا واطمأنوا. يقول: سافرنا مرة بالسيارة في الصحراء فانقلبت بنا وجرح بعضنا، وقام السائق قال: قضاء وقدر. هذه عقيدة المسلم والمسلمة، أن كل شيء مفروغ منه. ما يمكن نقدم والله لأنفسنا خيرا، ولا يمكن نصرف عن أنفسنا سوءا، فالله سبحانه وتعالى قد كتب علينا مقادير ما نفعله جل في علاه لا إله إلا هو. فإذا علم ذلك، فإن على الإنسان أولا أن يعترف أن كل شيء بقضاء وقدر، إذا وقع المقدور فعليه أن يسلم وأن يؤمن، فإذا كان فيه خير فعليه أن يشكر، وإذا كان فيه ضرر عليه وقع عليه فعليه أن يصبر، فإذا صبر وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه بعد القضاء والقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن كما قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمر إلا واحدة كلمح بالبصر. فكل شيء قدره سبحانه وتعالى قضاه، فواجب علينا أن نسلم وأن نؤمن لتحل السكينة والطمأنينة والثبات والاستقرار والأمن والإيمان. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير قصر للهلال.
أيها المسلمون والمسلمات، كما يقول أحد الحكماء، حياتك من صنع أفكارك. مثل ما يفكر الإنسان فنفسيته تعود إلى هذا التفكير، فإن كنت فكرت تفكيرا إيجابيا سليما، تفكرت في النعم التي عندك، فكرت في النجاحات التي حققتها، في الانتصار، في الإبداع، في العلم، في المعرفة، فكرت، نظرت إلى الناس بنظر إيجابي ومشرق، ونظرت إلى أن الناس الجوانب الطيبة فيهم أنهم أخيار وأنهم أبرار وأن فيهم خير وأن يمكن التعامل معهم، فسوف تعيش هادئا مطمئنا بسبب التفكير. وإذا قلبت الصفحة ووجهت تفكيرك تفكيرا سيئا، ففكرت في الشرور التي أتت والمصائب والأزمات والأحزان، وفكرت في النكبات، ثم نظرت إلى الناس بمنظر سيء، يعني نظرت إلى سلبيات الناس، قلت أنهم يفجرون ويغدرون وأنهم يسيئون وأنهم لا يحفظون العهد ولا يفون، حينها سوف تعيش هذه النفسية بمجرد التفكير. فحياتك من صنع هذا التفكير الذي تحمله. فأنت إذا فكرت تفكيرا سليما سويا في الحياة، ونظرت إلى مباهجها، ونظرت إلى الخيرات التي فيها، وحمدت الله على النعم التي منحك إياها، ونظرت إلى ما عندك من أياد جميلة جليلة جزيلة للواحد الأحد، سوف تعيش هانئا مطمئنا ومنشرح الصدر. وبالعكس، إذا لم ترى إلا النكد وإلا الكبد وإلا الجهد والمشقة والنكبة والحادثة والأزمة، سوف تعيش معقدا قلقا مهموما حزينا. هذا التفكير حاول كل يوم أن تنظفه من الأوهام والوساوس والقلق. هذا التفكير حاول أن تصوبه إلى الطريق الأحسن والأجمل. حاول أن تنظر إلى الجميل في كل شيء. بإمكانك أن ترى الشمس، أنك تنظر إليها تقول سبحان الذي خلقها دفء لنا وفيها متاع وفيها يعني منظر بهيج، وهي تضيء لنا العالم وترسل أشعتها على أعضائنا وتنضج الثمار وفيها مصالح عظيمة وما أجملها، كأن شعاتها يعني أسلاك الذهب الذائبة ونحو ذلك. هذا تفكير سوي، ولذلك سوف تسعد. بإمكانك أن تقلب السالفة، تقول هذه الشمس شديدة الحرارة أزعج، يعني زعجنا من حرارتها، حتى النظر إليها يبهر العين ويجهر العين، وهذه الشمس يعني ليس لا أجد فيها إلا أنها تزعجنا ونفر منها إلى الظل، وتعكر علينا سيرنا وتعكر علينا جلوسنا في الأرض بلا ظل أو نحو ذلك، فلا ترى هذا الجانب. تقدم لك الورد، هذه الزهرة بإمكانك أن تشمها وأن تتفكر في قضاء الله وقدر فيها وفي بديع صنع الله وفي خلق الله عز وجل، فتنظر إلى هذه الزهرة وإذا هي من أجمل ما يكون، فتشمها وتحمد الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، وترى أنها آية من آيات المنعم الخالق المبدع سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولكن لو قلبت السالفة، لو قلبت المعنى، نظرت لها فوجدت فيها شوك في الوردة، نظرت إلى هذا الشوك كما يقول إيلي أبو ماضي: أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى يكليلا. ثم تقول هذه الوردة ما فيها ثمر أصلا، وش الفائدة منها أصلا؟ فنحن لا نأكلها ولا نشربها ولا نستفيد منها ولا نصنع منها أليافا ولا ملابس وترميها. هذا كل حادثة يمكن تفعل ذلك. القلم الذي تحمله يمكن أن تكتب منه حكمة فائدة، علما نافعا، معرفة، قصيدة طيبة موحية، رسالة مؤثرة، هذا منافع مفيد فيصبح في الخير. هذا القلم نفسه يمكن أن تكتب به سب وهجاء وغيبة ونميمة، فيكون مصدر إثم وزور. كل شيء هو بحسب ما تستخدمه وتستعمله. ومثل الفكر، الإناء الذي أمامك بإمكانك أن تملأه ماء أو عسلا أو شرابا حلوا طيبا مباحا، فيكون خير ويكون متاعا حسن وتحمد الله على ذلك. وبالمقابل يمكن الإنسان يأكل بالمعنى فيملأه سما أو خمرا محرما أو نحو ذلك، فتكون النتيجة أنه وجه هذا الشيء إما إلى الخير وإما إلى الشر. ألا إن يدعو الجميع أن يوجهوا أفكارهم رجال ونساء إلى الخير، إذا أصبحت فكر في الخير، فكر في أهل الخير، فكر في النعم التي أعطاك الله، فكر في الآيات الجميلة، فكر في جمال الكون، فكر في كل مسرة مرت بك في الحياة، فكر أنك نجحت وأنك واصلت وأنك مرة من المرات قمت بموقف إيجابي، وأن من الناس من يحبك، وأنك يعني لك آثار طيبة ونحو ذلك. ولكنك لا تفكر في الإخفاقات والمآسي والمصائب، لأن هذه لا بد منها، وهذه لا بد أن تنظف الذاكرة منها. ألا إني أدعو إلى حسن التفكير والتفكير الإيجابي السليم الذي ينفع صاحبه. سورة العصر هي للرجال والنساء، للمجتمع، للأمة جميعا، قيادة، شعوبا، كبارا، صغارا. ولذلك الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم، جامعة، مانعة، سهلة، ميسرة، في أسباب السعادة لمن يقرأ ومن يتدبر ومن يفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا بقي من سعادة؟ يقسم الواحد الأحد بالعصر، قيل الزمن كله، وقيل وقت العصر لشرفه. وما جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بلا إيمان، الإنسان بلا دين، فهو خاسر، هالك، مدحور، ليس له خير ولا عنده نور ولا عنده بركة. إلا لأن غالب الناس الآن، المستثنى دائم أقل من المستثنى منه، غالب الناس ترى معرض عن منهج الله، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض ظلك عن سبيل الله. لكن المستثنى منه هذا يخرجون من الهلاك، يخرجون من الخسار. لا تقول لي صاحب الثروة أو صاحب المنصب أو صاحب الجاه أو صاحب العلم المجرد أو صاحب الشهرة أنه الناجي، لا لا، هناك تحديد شرعي وضبط لهذه المسألة وتقنين لها بالكتاب والسنة. إلا الذين آمنوا، يخرجون من أهل الخسار، يخرجون من أهل الهلاك. الذين آمنوا أولا حققوا الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إلا الذين آمنوا، فانظر لهذا الشرف، هذا تاج القبول، أن تكون عبدا لله مؤمنا به، مؤمنا برسوله، مؤمنا بدينه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع إيمانهم، ليس إيمان مجرد كلام، مجرد كلام أو عواطف فقط، المسألة مسألة مع الإيمان واعتقاد عمل، فقاموا بأعمال صالحة من الفرائض والنوافل والأخلاق الجميلة والآداب العالية، وتأدبوا بالإسلام ظاهرا وباطنا، آمنوا وعملوا الصالحات، كل ما رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، عمل صالح من قول وفعل ومعتقد، يدخل في ذلك عموم البر والإحسان بالخليقة، وعملوا الصالحات. ومع العمل بالصالحات ولذلك تجد الأمر جماعي، تجد أن هذه السورة تجعل الأمة كلها أسرة واحدة، تجعل كأن أهل الإيمان متأخين، متحابين، متصافين، متعاونين، لم يخاطبهم واحدا أو الذي آمن وعمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا هم متعاونون على طاعة الله، وإذا هم مؤسسة واحدة عظمى عضوها كل صالح بار، وإذا هم جمعية كبرى أفرادها كل خير، يبدأ من اليميمنة من درجة أبي ذر في الزهد، وفي الميسرة من درجة أبي محجن الثقفي على ما عنده من هناك. فهذا أهل الإيمان، يقول وتواصل بالحق، تواصل بالحق، الحق الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، كل ما فيه حق، تواصل به قولا وعملا واعتقادا، فهم متواصلون متآمرون بالحق وقائمون به، بأن الحق فيما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لكم وما سواه فليس بحق، حتى قال بعضهم بل إن كان سوى حق فهو عندنا، وإن لم يكن حق فلا نريده أصلا، الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية، وما سواه فليس لنا في حاجة، قد نستفيد بمعرفة دنيوية، تجربة، صناعة، مهنة، حرفة، آلة، لكن الحق الديني الشرعي الاعتقادي الأخلاقي السلوكي كله قد بعث به، والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يجزو عنها إلا هالك، فلم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، الحق يحتاج إلى صبر، والمبادئ الكبرى تحتاج إلى حملة، والحملة يحتاجون إلى أصبروا وأن يواصلوا. الميثاق الذي أتى به صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يحمله رجالا ونساء، ومع حمل هذا الحق يحتاجون يصبرون وليواصلوا المسيرة. لكن لا يصبرون فقط بل يتواصون فيما بينهم. كلما كلوا وملوا قال بعضهم بعض اصبروا قربنا نحن يعني إن شاء الله قريب نصل، قربت النتيجة قرب النجاح. كلما أحسوا بتعب الطاعة أو بضراوة المعصية أو بمرارة النكبة والقضاء والقدر قاموا فتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بالصبر، عزاه سلاه وقف معه. إن هذه السورة هي سورة السعادة، إنها سورة المجتمع الواحد، إنها الرسالة الربانية للأمة أفرادا وشعوبا، إنها السورة التي أتت بأصول الحياة المطمئنة الراشدة التي ينبغي أن تكون عليه حياة أهل الإيمان. وفقنا الله إلى تدبر كتابه العظيم.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير قصر للهلال.
يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو يوصيه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه الوصية للرجال والنساء لعموم الأمة كبارا وصغارا لا يستغني عنها أحد، وهي من أجمع الوصايا. وهذا الحديث أصل من أصول الأخلاق والسير، ولذلك جعله النووي في الأربعين النووية لعظم هذا الحديث وفضله وجزالته. فقول احفظ الله يحفظك معنى احفظ الله في الطاعة، احفظ الله في حدوده، احفظ الله في أوامره، احفظ الله في ترك معاصيه، يحفظك. هذا الجواب الطلب يعني يحفظك برعايته بكلاءته بتسديده بتوفيقه جل في علاه لا إله إلا هو. فإذا حفظت الله حفظك الله، هي يعني قضية واضحة لكل مسلم ومسلم بقدر مسلم لكل بقدر ما يحفظ الإنسان ربه يحفظه ربه. ولذلك ما أوتينا إلا من ذنوبنا وخطايانا وتقصيرنا وسيئاتنا. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا الجزاء من جنس العمل. فعلينا إذا أردنا الإصلاح والصلاح والخير أن نكثر من التوبة والاستغفار والندم على ذنوبنا وخطايانا، وأن نسدد فيما بيننا وبين ربنا، وأن نحفظ ربنا سبحانه وتعالى فيما أوصانا به جل في علاه في أوامره في أداء فرائضه التي افترضها في اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى هذا المعنى الجليل الذي رواه لنا ابن عباس وهو في تلك الفترة كان غلاما يعني شابا صغيرا. يقول: كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الألفاظ أنه كان رديفا له على الدابة، فقال: يا غلام، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء عرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ففي هذا الحديث بيان للوصية العظمى التي ينبغي أن نتواصى بها. وكل هذا بعض العلماء كان يوصي ابنه إذا فارقه بهذا الحديث، وكانوا في مجالس الوعظ يختمون بهذا الحديث بعض الوعاظ وبعض العلماء. وحتى بعض ذكر برجل يقول: من يتفكر في هذا الحديث يدهش لحلاوة المنطق ولحسن المبنى وجلالة المعنى وحسن التركيب فيه وإشراق العبارة وحسن التقسيم وجلالة المدلول. فيا الله، ما أفصح سيد الخلق بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، وما أنصحه للأمة، وما أثقاه لربه، وما أحرصه علينا، وما أكثر شفقته بنا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وإنما أردت أن أقول لكم أيها الناس إن بعض الناس يريد من الله الخير نقدا، ولكنه يدفع العبادة أو الطاعة نسيئة، فأموره لابد أن تكون مكفولة، لابد أن ينجح، ولابد يعني يريد هذا يطلب هذا، وأن ليس مديونا ويكون عنده صاحب رزق وصاحب دخل مريح وعنده بيت واسع وذرية طيبة ويكون مسرور ويسلم من الأمراض. هذه شروطه. لكن بالمقابل ما عليه؟ قد تفوته الصلاة، قد لا يقوم بالزكاة، قد لا يتصدق، قد يعني يصيب العقوق الوالدين، قطيعة الرحم، سوء التعامل من المسلمين، الأذى للمؤمنين. فكيف تقال يعني كيف تريد من هذا أن يكون سويا في تعطيه للنصوص وفهمه للحياة أو فهمه للشريعة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشريعة حقوق واجبات، الله سبحانه وتعالى يعطي ولكنه يأمر سبحانه وتعالى، والله له حق، وإذا فعل هذا الحق فمن حق العباد أن لا يعذبهم ربهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أيضا وكان رديفا له معاذ على الحمار، قال يا معاذ أم أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسول أعلم. قال فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا. ثم سأله وقال تدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسول أعلم. قال ألا يعذبهم. فهذه الحقوق لابد أن تفهم، والواجبات ليكون الإنسان على بصيرة من أمره. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان واليقين والسكينة والرضا. وإلى لقاء مع أسعد امرأة في العالم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.